الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى إن الله يدافع. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هناك فرق بين القراءتين. قراءة إن الله يدفع، الله هو الدافع والفعل يكون له خالص. وإذا قلنا قراءة يدافع، يقول العلماء هذه اللفظة يدافع فاعل تكون من اثنين، مثل تقول تقاتل بين اثنين، تقول مثلا تخاصم بين اثنين، يعني ما تكون هذا الفعل إلا بين اثنين. ولذلك بعضهم قال إن قراءة إن الله يدفع أفضل معنى من يدافع، والصحيح أن كلا القراءتين بمستوى واحد في المعنى. والسبب أن يدافع العرب تخرج فاعل على واحد، ممكن كيف سافر زيد، سافر فاعل، زيد ممكن يسافر لوحده، فنقول قراءة يدفع تفسر يدافع، وأنها جاءت على نسق فاعل اللي تخرج العرب إلى شخص واحد، فلا مانع. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، والمعنى واضح في الآية، فالله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه ويدفع عنهم عدوهم وينصرهم على عدوهم ويصرف البلاء عنهم والضرر عنهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكلمة الذين آمنوا وصف، استحقوا دفاع الله عنهم لأنهم مؤمنون، فهذا من تعليق الأمر أو الوصف الحكم بوصفه. إن الله لا يحب كل خوان كفور. الآية هنا لما ذكر الله صد المشركين أخبر أنه يدافع عن المسلمين حتى وإن صد المشركون ما صدوا، ولذلك قال إن الله لا يحب كل خوان كفور، إشارة إلى هؤلاء الصادين، فإنهم خانوا الأمانة، فمن أشرك وأعرض أين الأمانة التي جعلها الله باتباع أوامره وترك نواهيه؟ وكفور، وهنا كلها جاءت بصيغة المبالغة، يعني كثير الخيانة كثير الكفر متكرر منه. ثم قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر صد المشركين والظلم الذي وقع على المسلمين، جاء الإذن بالقتال، وهذه أول آية في الإذن بالقتال بعد الفترة المكية. الفترة المكية كان الجهاد ممنوع، وحتى حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى أذن الله بالجهاد في هذه الآية، ولذلك العلماء يقولون هذه أول آية أذن فيها بالجهاد. فقال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، قراءة الأولى. قراءة الثانية أذن للذين يقاتلون، يقاتلون يعني هم يقاتلون، يقاتلون يعني من عدوهم، فاختلف هنا من الذي يقاتل، والمعنى لا يختلف. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذا سبب الجهاد من الأسباب والحكمة في الإذن به، بأنهم ظلموا. كيف ظلموا؟ أخرجوا من ديارهم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من ديارهم من مكة إلى المدينة، أخرجوا، عذبوا في مكة في وقت التنزيل، وكذلك الأمر إلى قيام الساعة. وإن الله على نصرهم لقدير، وهنا أكد الله أن النصر متحقق بإن الله، وبالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام، الثبوت، ولقدير اللام، لام التأكيد. بين الله الآن لماذا، ما الظلم الذي وقع عليهم؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والإخراج من الديار ليس بالأمر الهين، من أعظم الظلم. وهنا الله سبحانه وتعالى ببيان بديع بين بطلان هذا الإخراج، فماذا قال؟ إلا بغير حق إلا أن يقولوا، استثنى من الحق، هذا استثناء من الحق. سبب إخراجهم فليس هناك عليهم حق يوجب الإخراج إلا أنهم موحدون. فانقلب الأسلوب هنا إلى أسلوب تهكم فيهم، يعني ليس هناك أيها المشركون حق تطلبونه منهم إلا أنهم موحدون، فبالتالي بطلان دعواكم في الإخراج أو بطلان فعلكم في الإخراج. فالآية فيها بيان بديع أثبتت أنهم ليس عليهم حق، وأن التوحيد ليس لهم ذنب إلا التوحيد، والتوحيد حق، إذن فدعواكم أو فعلكم في الإخراج باطل. وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع الله عن الناس، ولولا دفاع الله الناس، والقراءة الأخرى ولولا دفع الله. هنا الآيات تبين شرعية، ما سبب شرعية الجهاد. يعني الجهاد فيه مصالح، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، وهي صوامع الرهبان اللي يعبدون الله فيها، وبيع، البيع هي للنصارى، أيضا جمع بيعة، البناء الذي يقيمون في عبادتهم يسمى بيع أو بيعة، كانوا يتعبدون فيها. طبعا منهم من كان يتعبد الله بحق، ومنهم ليس بحق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، لأن الله يتكلم عن الأمم السابقة ونحن، وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني لولا شريعة الجهاد لاستبيحت هذه كلها، فلما جعل الله الجهاد موجود حمى الله به دور العبادة، لأن من هؤلاء من كان يعبد الله الحق، مثل ما جاء في جريج الراهب وغيرهم. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، فنصر الله سبحانه وتعالى لمن ينصره. وكيف تنصر الله؟ بالعمل بما أنزل، أن تنصر دينه، فتنصره بامتثالك وبالدعوة إليه وبالجهاد الذي أمرك به. ولينصرن الله من ينصره، ولله عاقبة الأمور، الأمور دائما بعواقبها، العاقبة الحسنة هي لمن أطاع الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الجهاد فإن مات فهو شهيد، وإن بقي فهو منصور، فالعاقبة له لله سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وإن يكذبوك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنزل لهم القرآن وقتها، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. سبب الآية هنا الكفار مر معنا سابقا وفي هذه الآيات السابقة يستعجلون بالعذاب, يستعجلون بالعذاب, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم هات آية تدل على أنك نبي كما مر معنا. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح, يعني لست أولا يا محمد بل كذب أنبياء قبلك فاصبر كما صبروا. لكن قال ماذا الله سبحانه وتعالى هنا؟ تسلية لنبيه وبيان لحال هؤلاء من استعجلوا العذاب. فأمليت للكافرين, أمليت للكافرين, فالله سبحانه وتعالى فسح لهم من الوقت ليأخذهم عندما يشاء. فهذا الإملاء والتأخير وهم يستعجلون العذاب ليس ما معنى ذلك أن الله متخلف, أن الله يتخلف عن نصر رسوله أو المؤمنين, لا, وإنما هي سنة أن الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ويدعون أقوامهم ويصبرون ويصابرون ويرابطون, وهذا هو حال الداعية, وليس يأتي الرسول ويأتي العذاب معه, لا, وإنما شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يملي, يملي يعطيهم إلى أجل مسمى. ولذلك قال الله سبحانه فأمليت للكافرين, هذا الإملاء ويخاطب نبيه, هذا الإملاء ليس معناه أن الله لا ينصر رسله أو لا يعذبهم, بل لهم موعد سيأتي. ولذلك قال فأمليت للكافرين, ثم ماذا قال بعدها؟ ثم أخذتهم. تعبير أخذتهم هنا تعبير قوي جدا, لأن الأخذ في اللغة إما التناول, أخذ تناول, يعني مثلا تقول أخذت القلم يعني تناولته, وهناك أخذ قهر, أخذ قهر يعني تقول أخذت روحه, هذا أخذ قهر, هنا أخذ قهر وليس أخذ تناول, عرفتم كيف شدة اللفظة؟ ثم أخذتهم بقهر وغلبة. فالأخذ هنا أخذ ليس عاديا, إذن الأخذ في اللغة أخذ تناول وأخذ قهر وغلبة, هنا أخذ قهر وغلبة. ثم أخذتهم, لأنه مو أخذ تناول عادي كما يقال, لا, أخذ قهر. ثم أخذتهم فكيف كان نكير, يعني كيف إنكاري عليهم كان شديدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى في بيان هؤلاء, في بيان حال المعرضين, فكأي من قرية, العطف بالفاء هنا لأنه بدل من فكيف كان نكير, يعني فكيف كان نكير, فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. كلمة وهي ظالمة حال, يعني أهلكناها حال ظلمها, وفي قراءة فكأي من قرية أهلكتها. وحينما أهلكها ماذا حصل؟ فهي خاوية على عروشها سقوفها ساقطة, وبئر معطلة لا يشرب منها لأن القوم ذهبوا, وقصر مشيد, المشيد المبني من الشيد وهو الجص, قصر مبني. هذا التصوير هنا أو الحكاية لحالهم البيوت خاوية على عروشها معناه أنهم ماتوا وذهبوا لا تسكن, والبئر لا تستخدم, بئر معطلة, والقصر خاوي مشيد بدون أحد، يعني منظر يعني صح التعبير مرعب في الإهلاك. يعني دخلت القرية لا يوجد بها أحد، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فالبيوت ساقطة والبئر معطلة والقصر مشيد بدون سكانه. ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. نفعهم هذا الأمر؟ لم ينفعهم، لم تنفعهم المساكن. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء أفلم يسيروا في الأرض، الاستفهام للتعجب من حالهم في الإعراض، لأنهم أصبحوا كالأنعام لا يفقهون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وهذا كما مر معنا العقل في القلب، يعني خلاف ما يقول الناس العقل في الرأس، العقل في القلب. القرآن كله يدور على أن العقل في القلب، هنا قلوب يعقلون بها، ما قال رؤوس يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. ولذلك الصلاح معلق بمكان القلب، النيات في القلب، الإرادات في القلب، الاعتقادات في القلب. إن صلح القلب صلح الجسد كله، إن فسد فسد الجسد كله. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الله لا ينظر إلى أشكالكم ولا إلى صوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. هم عندهم آذان لكن لا يسمعون، كما وصفهم الله صم بكم، مع أنهم يسمعون لكن سماع ليس سماع انتفاع. فالذي لا ينتفع هو في الحقيقة معطل الآلة، آلة السمع. الذي لا يبصر ولا يرى العبر معطل صفة البصر، فكأنه أعمى أصم. ولذلك يوم القيامة يقولون يخبرون عن أنفسهم، يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، سيأتي وعده. وهذا الكفار يستعجلون، لكن الله سبحانه وتعالى حليم، لماذا لا يؤاخذهم بهذه الكلمات ويأتيهم العذاب، يمهلهم ويعطيهم الوقت لأجل أن يتوبوا ويرجعوا. هذا من رحمته حتى بالكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليملي للظالم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. شوف قال أخذه، أخذ إيش؟ قهر ولا تناول؟ قهر. ويستعجلونك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وهم يسمعون هذا القرآن. يعني المفترض أنهم يرجعون، لماذا؟ لأن الله قال ويستعجلونك بالعذاب، وما قال لن يعذبوا، قال ولن يخلف الله وعده سيأتيهم. انظروا حجم الإعراض، الله يتوعده وهو لا يرفع رأسا بذلك. ثم قال الله سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا مر معنى التعبير في نفي العمى، وكيف عند قوله تعالى لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نفى، قال لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، هذا هو حقيقة العمى. وقال التي في الصدور، وهي في الصدور معلوم، يعني لماذا؟ ما الحكمة أن يقول في الصدور؟ أن هذه القلوب أقرب ما تكون إليهم ولم ينتفعوا بها. يعني الإنسان قد يقول أنا انتفع بشيء بعيد أو شيء قريب أو شيء كذا، هذا لم ينتفع بما بين جنبيه. فالتعبير بالصدور هنا ليس لتحديد المكان، هي معروفة في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومع ذلك لم ينتفعوا بها مع قربها الشديد لهم، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا مثل قول تعالى يقولون بأفواههم، طيب هم سيقولون بأفواههم لن يتكلموا إلا بأفواههم، هناك حكم في التعبير بمثل هذه الكلمات. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. ثم قال وإن يوما عند ربك كألف سنة. لاحظ الآن، لاحظوا لما ما سبب مجيء هذه الجملة أن الله يخبر أن اليوم بألف سنة، له علاقة بالجملة قبله لما قالوا استعجلونك بالعذاب، يقول متى اليوم الذي نعذب فيه، فقال الله لن يخلف الله وعده وستأتون يوم القيامة، لكن احذروا إن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون أو تعدون. مما يعدون يعود على المخاطبين الكفار، تعدون الجميع، يعني ستأتون في يوم تعذبون فيه اليوم الواحد بألف سنة. يعني أنتم مدام استعجلتم سيأتيكم يوم تعذبون فيه، أنتم تقولون متى اليوم اللي نعذب فيه، ترى بيأتيكم يوم بألف سنة. انظروا كيف الشدة في التوعد، هذا عاقبة من استعجل. فهم يستعجلون أن متى العذاب يأتيهم، يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم متى يعذبنا، يريدون يوم يعذبون فيه في الدنيا. أخبره من الله في يوم القيامة اليوم بألف سنة مما تعدون. هنا يتحسر الكافر، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن القضية قضية إملاء، وليس قضية أن لا يعذبكم أو لا يأتيكم اليوم فتستعجلونه. وهذا من رحمة الله بهم، وإلا طلبوا أن العذاب ينزل عليهم مباشرة، ومع ذلك لم ينزل لحكمة الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ومع ذلك ما نزل عليهم لأنه في إملاء. ثم أخذ بعد، ثم أخذتها وإلي المصير، فمع إهلاكهم في الدنيا سيأتون إليه في المصير يوم القيامة. وحينما قال إلي المصير يعني إلي لا لغيري، ففي حصر. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. هنا خطاب، لاحظوا الآية يا أيها الناس يا أيها الناس، هذه المرة الثالثة. هذا الخطاب صيغة صيغة مكية، فهذه الآيات اللي فيها يا أيها الناس صيغة مكية، ولذلك العلماء من ضوابطهم في المكي يقولون أي آية فيها أيها الناس هذه مكية، من شدة الخطاب هنا عادة يكون عام، في المدني يكون يا أيها الذين آمنوا. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وهنا حصر رسالته في النذارة، وهذا من التأكيد على أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هو إنذار الناس من الشرك وحثهم على التوحيد. إنما أنا نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم يوم القيامة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، المغفر ما يضعه المقاتل على رأسه لحماية رأسه من الضربات، ففيه ستر وفيه تغطية. مغفرة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يمحو الذنب ويستره، ترى هذه من نعمة الله، ليس لأن لو كان عفو بدون ستر لكان ناقصا، لكن يقول الله سبحانه وتعالى من قيامة لعبد المؤمن إذا كان عنده ذنوب قال غفرتها سترت غفرتها لك اليوم سترتها وغفرت لك، يعني الستر غفرتها لك واليوم يعني يسترها لك، فالله يغفر ويستر، سترتها لك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فالله مغفرته كاملة. المخلوق ممكن يتجاوز عنك يسامحك لكن ممكن يفضحك، ولا لا يقول فلان سوى فلان سوى فلان سوى، لكن ولله المثل الأعلى، الله يغفر ويستر ولا يعلم به ويخلو بك بدون أن. وأما الكفار فيفضح على رؤوس الأشهاد. ورزق كريم يعني في الجنة، ووصفه بكريم لأن هذا الرزق فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين سعوا في آياتنا، عبر بالسعي لأن السعي فيه مشي بسرعة، يعني سعوا يسعون بحركة وسرعة واجتهاد في آياتنا معجزين، أولئك أصحاب الجحيم. معجزين يعني مثبطين الناس عن أن يهتدوا، ولذلك كانوا يصدون الناس لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو في الرسل لا تؤمنوا بالرسل، معجزين الناس أو معاجزين يعني بمعنى أنهم يظنون أنهم معجزين لله، أنهم يعجزون الله. سيعذبهم وسيحشرهم وإليه المصير. فقوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين ومعجزين، قراءتان اختلفتا في المعنى، كل قراءة لها معنى منفصل. أولئك أصحاب الجحيم، وسبق معنى أن الإشارة بالكاف باللام والكاف لبعد منزلتهم الذميمة السحيقة، أولئك أصحاب الجحيم. وتعريف طرفي الجملة أولئك الجحيم، أولئك أصحاب الجحيم، والجملة الإسمية تفيد يعني الثبوت. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى، عاد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هنا نحتاج أن يعني نركز أكثر لأن الآية مشكلة عند المفسرين، لكن سنتجاوز الإشكال وكأنه لم يحدث. الشيطان الله سبحانه وتعالى أعطاه نوع من التسليط، وهو الإغواء لبني آدم والتشكيك فيما أنزل الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلى الوحي على الناس جاء الشيطان وألقى ما يسمعه الناس بحيث يسمعون كلامه، ألقى ما يشكك في المنزل وهو القرآن لأجل إغواء الناس، ويظنون أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني حتى الكفار يلغون في هذا القرآن ويعارضونه. أنا أشبه بهذا، مع أن التشبيه ليس بكامل لكن قريب من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو القرآن ويأتي الشيطان فيتكلم، ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتكلم، لكن لا يدوم هذا الحال فينسخ الله ويبين النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. هذا معنى الآية، سأتلو لكم الآية وتدبروا فيها. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. التمني هو التلاوة، يطلق من معاني التمني التلاوة، إلا إذا تمنى يعني تلا. لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أمانية. إلا إذا تمنى يعني تلا، ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته، فيلقي الشيطان كلمة فيها شرك، يقول إن آلهتكم حق، أو إن تلك تعبد من دون الله، أو ما شبه ذلك. وهذا حصل من الابتلاء لهم. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فلا تلتبس، لكن جعلها الله فتنة لهم، مثل ما جعل فتنة السامري. هنا ابتلاءات واختبارات شديدة، وهذا متعدد. ترى حتى الابتلاء، يقول شيخ ابن تيمية، كل إنسان يبتلى من جهة ضعفه. في ناس يبتلون بالشبهات، يعني لو نرى مثلا الشبهات اللي في العقيدة في التيارات المعتزلة الجهمية غيرهم من التيارات أو المذاهب العقدية، عندهم من الشبه ما لا يطيقونه، أعمتهم. والله عليم حكيم. ثم قال ليجعل ما يلقي الشيطان. إذن الشيطان حصل منه إلقاء، لاحظوا، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وعرفنا معنى الفتنة، والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. الآية مفهومة بهذا التركيب؟ ماشي. طيب، احنا تجاوزنا إثارات الإشكالات. إذا فهمتم هذا المعنى، لو أحد يشكل عليكم بالآية تردون عليه، لأن المعنى واضح، بدل ما ندخل في معمعة الإشكالات. الشقاق يعني غاية العداوة، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. يعني حينما يأتي الشيطان فيلقي ما هو كفر مع تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأتي ما ينسخه ويحكم الله آياته، يكون للكافرين فتنة ويكون للمؤمنين ثبات، وليعلم الذين أوتوا العلم، لاحظوا قال أوتوا العلم، لأن هذه المسألة لأهل العلم، وأوتوا العلم تصدق على الكبير والصغير، كل من علم فهو من أهل العلم. أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، فيعلمون أن ما قاله الشيطان باطل وأن الحق هنا. هذا هو الفرقان، لأن الإنسان الذي لا يفرق سيقع في الباطل. فتخبت له قلوبهم. مر معنى الخبت هو المكان المنخفض، كناية عن التواضع وعدم الكبر، فهم لا يردون الحق أو لا يشتبه الباطل معه فيتنكبون عن الحق إلى الباطل كما حصل من المشركين. فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ومن رحمة الله أن هذه الآية تبين ذلك، أن من قصد الإيمان بصدق الله يهديه. المشكلة في القلب. المشركون رفضوا، قالوا سمعنا وعصينا، لكن كل من أراد الحق حتى وإن كان أجهل الناس سيهديه الله سبحانه وتعالى، ويعلم ويتعظ. المدار على القلب، هل هو صادق في البحث عن الحق أم لا؟ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني هؤلاء الكفار لا يزالون في مرية، يعني ما حدث من إغواء الشيطان هي واقعة من الوقائع، وإلا هم يأتون بالأدلة على بطلان القرآن في نظرهم الفاسد، كثير يعترضون على القرآن بالشبه، وليست هي واقعة هذه وحيدة. ولا يزال استمرار، ولا يزال الذين كفروا في مرية. ومر معنى المرية أنها التردد، فهم في ريبهم يترددون، مثل قريب من معنى الريب. المرية هي التردد والاضطراب، وهو أخص من الشك، لأن الشك استواء. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في من القرآن، حتى تأتيهم الساعة بغتة، يعني فجأة فتقوم عليهم، فهؤلاء إلى النار، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، وهذا تهديد آخر وبنوع عذاب جديد. عذاب يوم عقيم، ما هو العقيم؟ العقيم من الرجال الذي لا ينجب. مثلا العلماء يقولون يوم بدر يوم عقيم، لأنه يوم ليس مثله شيء، يعني وحيد، فيأتيهم عذاب يوم من شدته لا يوجد مثيله، كأنه الوحيد عقيم. أنت تقول لشخص، يعني مثلا زارك مرة، تقول زيارة يوم عقيم هذه، ما زرتني بعدها، مثلا يوم عقيم، يوم عذاب ليس له واحد فقط من جنسه، من شدة ما هو. وذاك بعض العلماء يفسر بأنه يوم بدر يوم عقيم، وهكذا. ثم يخبر الله سبحانه وتعالى أن الملك له في ذلك اليوم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. هذا مر معنا في الآية السابقة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. وهذا مر معنا نظير تفسيره. وذكر هنا أصحاب الهجرة والذين هاجروا في سبيل الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، أو في قراءة أخرى ثم قتلوا أو ماتوا، قتلوا يعني كثر القتل فيهم، ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وذكر هنا الهجرة لمنزلتها، رزقا حسنا وهو رزق الجنة. وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. المدخل يعني إما مصدر وإما اسم المكان، يعني ليدخلنهم إدخالا يكرمهم به، أو يدخلهم مكانا فتصبح المقصود به اسم المكان مدخلا وهو الجنة. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم، يعني بما يستحقونه، فهو يعلم من يستحق هذه المكانة ومن لا يستحقها، وحليم على عباده فيغفر لهم ويتجاوز. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى العقاب أو الاقتصاص، وبعضهم يقول هذه نزلت بسبب أن المسلمين والكافرين حصل بينهم اقتتال وبغوا عليهم فنصرهم الله. لكن أيا كان، فالمعنى هنا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع أن تعاقب بمثل ما عوقبت ولا تزيد. ولذلك حتى الكافر لو أخطأ عليك مثلا وأتلف سيارتك أو أتلف دابتك، هذا خطأ أو تعمد، يقتص منه بالعدل. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني من حقه. ولاحظوا سمى الله الأولى عقاب مع أنها ليست عقاب، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، هذا رجل جنى علي عاقبني أقوم أنا عاقبه، سماها عقوبة لأنها من جنسه، مثل جزاء سيئة سيئة مثلها. الأولى ليست سيئة أنه اعتدى. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، إذا زاد عليك وبغى لك الحق، لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. طيب ما مناسبة الختم في العقوبة بأنه عفو غفور؟ يعني من عفوه ومغفرته أن جعل القصاص بالمثل بدون أن تزيد، وهذا من رحمته بخلقه، لا يعتدي أحد على أحد، وإلا أصبح الناس أفنوا بعضهم بعضا. ثم الحديث لا زال عن الحديث عن الله سبحانه وتعالى وما له من الصفات وما له من استحقاق، كله لتأكيد التوحيد وتقرير البعث. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. فالآية من بعد قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار كلها لبيان قدرة الله سبحانه وتعالى وصفاته التي تستوجب توحيده والإقرار بالبعث. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه، وفي قراءة وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ثم بين شيئا من قدرته سبحانه وتعالى، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هذا امتنان على الخلق حتى يوحدوه ويؤمنوا بالبعث. هنا قال ألم ترى أن الله أنزل، ماضي فعل ماضي، فلما جاء بعد قال فتصبح الأرض، مضارع. هنا معنى يعني بلاغي عظيم، لما أخبر بالفعل الماضي المطر نزل تماما، صار في الماضي، الصورة تأتيك فتصبح الأرض مخضرة، تأتي بالمضارع المفيد للتجدد، يعني أصبحت الآن الأرض مخضرة ولا زالت. فالذهن يتصور هذا المشهد كأنه أمامه. لاحظوا يعطف مضارع على ماضي، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض، ما قال فأصبحت مخضرة، لا فتصبح، يعني كأنك تشاهد الآن، ولا زالت. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. أكد أنه هو الغني الحميد بهذه المؤكدات الكثيرة، إن واللام والجملة الاسمية، وقال الغني الحميد لأن الله سبحانه وتعالى محمود، يحمد على كل شيء، فمننه عظيمة، فالناس يحمدونه ليل نهار، فحميد فعيل بمعنى محمود. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا استكمالا لنعمه، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات، سخر لكم ما في الأرض، والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآن هذه النعم يعني ممكن نسميها نعمة تسخير، وهذه نعم عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أولا، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض؟ مر معنا أن الأرض كانت رتقا ففتقناهما، الله سهل الانتفاع بالأرض، جعل لها سبل، فجاج، تزرع، تسكن. لولا هذا التسخير من الله كيف عشنا عليها؟ لاحظتم كيف النعمة؟ من سخر يجب أن يعبد، يجب أن يثبت أن هناك بعث، فالله يخاطب الكفار ويخاطبنا كلنا. هذا تسخير، لكن نحن أو نقول الإنسان عموما يعني إن صح التعبير تبلد حسه، ما شعر بهذا التسخير. متى نشعر بالتسخير؟ خلهم يسكون الطريق العام 10 ساعات والطرق غير مسلوكة، ما رأيكم؟ ما استطعنا أن نفعل شيء. كيف لو هذه الطرق سكرت 10 أيام؟ فما بالكم إذا كانت الأرض لم تسخر أصلا، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أين نذهب؟ تسكير وهي مسخرة ما قدرنا عليه، فكيف هي ليست مسخرة؟ هذا واحد. والفلك تجري في البحر بأمره، جعل البحر صالحا لحملها. لكن الإنسان يتكبر يقول السفينة أصلا تمشي في البحر، تمشي منين؟ من أين تمشي؟ الله اللي سخرها وجعل لها هذه قوانين اللي يستدلون بها على طفوها وكذا، هذه كل القوانين الله الذي جعلها، قوانين الحياة هذه. والفلك تجري في البحر بأمره، جعل الفلك صالح تمشي فيه. لو كان هذا البحر كله كالطين ثقيل كيف نمشي فيه؟ هذه نعمة التسخير، نعمة التسخير. لاحظتم يا إخوان؟ نعمة تسخير أن البحر يمشي فيه السفن وتجري بأمره. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أنتم شايفين السماء فيها عمد؟ بغير عمد، بغير عمد ترونها، في عمد بس ما ترونها. إيش التسخير هذا؟ لو كانت الأعمدة في السماوات كان يمكن ولا ملايين الأعمدة، ما قدرنا نمشي في الأرض. بغير عمد ترونها، هذا تسخير ثالث. كيف لا يعبد هذا الإله اللي سخر ويعبد له شجر وحجر ما أعطاه ولا شيء، هو يعطيه، وإذا أحد كسره هو ينصره. يقولون آزر يذكر في التواريخ، وهي قصة يعني لا بأس بها يعني مما تروى، يقولون إبراهيم لما نجا من النار وخرج منها ويرونه ويخرج لم يحترق، آزر يقول والله لا إلهك أحسن من آلهتنا اللي طلعك من النار. يعني عرف أنه إن قال إلهك. فالله سخر هذا التسخير إلا بإذنه، وهذه الاستثناء أشكل على المفسرين. كيف إلا بإذنه؟ يعني تسقط السماء على الأرض؟ المفسرون يقولون اللي موجود في القرآن أن الله يطوي السماوات وتبدل الأرض غير الأرض، يعني لم يذكر أن السماء تقع على الأرض، فما معنى إلا بإذنه؟ نقول فسر قوله تعالى إن الله يمسك السماء، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فمقصود إلا بإذنه لبيان المنة، إن قائمة بإذنه، ولولا إذنه لما قامت، وليس معناها شيء آخر، يعني ما ظنوه من الإشكال. فهذه السماوات بهذا الحجم فوقنا يعني بدون عمد نراها. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عرفتم ليش ختم برؤوف رحيم؟ التسخير هذا كله يعني رؤوف بنا رحيم بنا، لأنه يعلم أنه سبحانه وتعالى لولا هذا التسخير لما عشنا فيها. طيب نترك لكم وقت، بقي يمكن أقل من 10 دقائق ونكمل بعد الصلاة، بقي عندنا وجهين وإن شاء الله نكمل الصورة. نعم، طبعا الرحمة من الله سبحانه وتعالى التجاوز عدم المشقة، الرؤوف قريب من الرحيم من جهة الرأفة يعني العطف، ومعناها العطف على العباد، وكذلك ما ممكن نفرق بين الرؤوف والرحيم أن الرحمة أعم من الرؤوف. الرؤوف يقتضي كما جاء هنا في الآية أنه يسخر لهم فهو رؤوف بهم لا يكلفهم ما لا يطيقون، والرحمة تقتضي التجاوز والتيسير، فهي إذا اجتمعت نفرق بينها. فالرؤوف قريب من العطف يعني في اللغة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله يعني عطف، والرحيم معلومة المعنى أنه هو يرحم بعباده فلا يكلفهم ما لا يطيقون، وينعم عليهم ويعني يسخر لهم ما شاء من النعم، مثل ما سمى الله سبحانه وتعالى المطر رحمة. انظر إلى آثار رحمة الله. نعم،